بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة، وفي رواية: أتصلي الصبح أربعة. ولمسلم من حديث عبد الله ابن سرجس قريبا من هذه القصة، وفيه قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي صلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أولا، ترجمة رواة الأحاديث: أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه تقدمت ترجمتهما، وأما عبد الله بن سرجس فهو عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم، روى عن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول وعثمان بن حكيم وغيرهم. قال شعبة عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة، هكذا قال عاصم، يقول أن عبد الله بن سرجس لم يكن له صحبة، ولعله قصد بذلك الصحبة الخاصة أي القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه هو أحد الصحابة، ولذا قال ابن حجر: وإلا فهو صحابي صحيح السماع، وروى أحاديث عند مسلم وغيره. ولذلك قال البخاري وابن حبان: له صحبة، أي عبد الله بن سرجس، ونزل البصرة، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره. هذه ثلاثة أحاديث عندنا: الحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مالك، والحديث الثالث حديث عبد الله ابن سرجس. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري. وأما حديث عبد الله بن مالك بن بحينة فأخرجه غير مسلم، البخاري والنسائي وابن ماجه. وأما حديث عبد الله بن سرجس فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، رحمة الله تعالى على الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، الأصل في النفي أنه نفي الحقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فإنها لا تنعقد صلاة أحد إلا المكتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فليس لأحد أن ينشغل بأي صلاة إلا المكتوبة. قوله فلا صلاة نفي، والأصل في النفي أنه يحمل على الحقيقة، ومنهم من حمله على نفي الكمال كما ذكر ذلك ابن حجر. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يصلي أحدكم أربعة، يعني يصلي أحدكم الصبح أربعة، وفي الرواية الأخرى أتصلي أربعة، هذا استفهام إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن يكون ذلك. نأتي الفوائد هذه الأحاديث الثلاثة. الفائدة الأولى، نقول الأحاديث تدل على النهي عن ابتداء صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا قمت صلاة المكتوبة فإنه لا يبتدأ بالنافلة، وهذه المسألة لا تخلو من حالين. وقبل ذكر الحالين لابد أن نعرف معنى إذا أقيمت الصلاة. الصحيح من قولي أهل العلم إذا أقيمت الصلاة أي شرع بإقامة الصلاة، وليس شرع بالدخول في الصلاة، في فرق بينهم. بعض أهل العلم قال المقصود إذا أقيمت الصلاة أي شرع الإمام بالتكبير للصلاة، ومن أهل العلم من قال إذا أقيمت الصلاة المقصود بها إذا شرع المؤذن بإقامة الصلاة، وهذا هو الصحيح، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة ما قال إذا بدأ بها، المراد بذلك أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. لماذا؟ قد يقول قائل أنا طيب أريد أن أجمع بين الحسنين، أنا أريد أن أصلي السنة وأدخل مع الإمام في الراتب في الفريضة. نقول الانشغال بمكملات الفريضة أولى بالانشغال في مكملات أخرى كصلاة النافلة وغيرها. مكملات الفريضة لا شك أنها أولى، لأنه إذا أتم صلاته ستفوته تكبيرة الإحرام، وكونه يدرك تكبيرة الإحرام أولى من أن يأتي بالسنة، أولى بأن يأتي بالسنة على أو أولى أن يأتي بالسنة من أولها قبل الصلاة. طيب، والحكمة من النهي هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هي أنه سيخالف المأمومين من وجهين. الأول أنه في نافلة والناس يصلون ماذا؟ فريضة. الثانية أنه يصلي وحده بمعزل عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حث على قضية الاجتماع والجماعة. وكون الإنسان يصلي النافلة عند إقامة الصلاة، يعني تقام الصلاة ويصلي في يصلي النافلة، فإن هذا لا يخلو من حاله، فإن هذا لا يخلو من حاله. الحال الأول أن يبتدئ بالنافلة بعدما شرع المؤذن بإقامة الصلاة. طيب، فهذا نافلته لا تنعقد، وهو قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء أن النافلة إذا أقيمت الصلاة لا تنعقد، واستثنى الأحناف سنة الفجر فقط. الأحناف استثنوا سنة الفجر، قالوا نحن معكم، نحن مع قول الجمهور. مثلا أقيمت صلاة الظهر وجاء إنسان وبدأ يصلي سنة الفجر الظهر القبلية فإن السنة لا تنعقد، وكذا يقال مثلا في أي سنة ولو صلي تحية المسجد مثلا، فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا صلاة إلا المكتوبة. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا أنه إذا أقيمت الصلاة يجوز له أن يصلي سنة الفجر حتى ولو أن الناس صلون. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث ضعيف، بزيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة في هذا الحديث عند البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذا الذي استدل به الأحناف. وإذاك تلاحظون أحيانا تدخل المسجد عند صلاة الفجر وتجد مثلا أخ لنا من الهنود على سبيل المثال، أو مثلا الجالية الباكستانية يصلي السنة، لأنهم يستدلون بهذه الرواية الضعيفة، هم أحناف ويستدلون بهذه الرواية الضعيفة. والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأنه إذا أقيمت الصلاة ليس لأحد أن يكبر في نافلة، ومن كبر في نافلة فإن صلاته لا تنعقد، فإن صلاته لا تنعقد، وهذا قول جمهور العلماء. وإن شئت فقل أن هذا قول الأئمة الأربعة، لكن الأحناف فقط خالفوا في ركعتي الفجر، وهذا هو الصواب، وأنه لا استثناء سواء الفجر أو غيرها. هذا متى؟ إذا كان بدأ بالنافلة بعد إقامة الصلاة. الحالة الثانية أن يبدأ بالنافلة ثم بعد ذلك تقام الصلاة، أن يبدأ بالنافلة ثم بعد ذلك تقام الصلاة، وهذا فيه خلاف. القول الأول قالوا أنه يتم صلاة النافلة خفيفة إلا إن خاف فوات الجماعة فإنه يقطعها، لأن الفرض مقدم على النفل. هذا أصحاب القول الأول قالوا ماذا؟ أن تصور أن شخص مثلا يصلي سنة الفجر القبلية كبر، بعدما كبر وهو يقرأ الفاتحة أقام المؤذن الصلاة. الآن أيهم الأسبق؟ بدؤوا بالنافلة أو الإقامة؟ بدؤوا بالنافلة، إذن هو من قبيل الحالة الثانية. نحن تكلمنا عن الحالة الأولى، أنا إذا أقيمت صلاة ثم تنفل فإن الصلاة تنعقد سنة، لكن نتكلم عن شخص بدأ بالنافلة ثم أقيمت صلاة. تصور أنه أقيمت صلاة الفجر، أصحاب هذا القول القول الأول قالوا صليها خفيفة إلا إذا خاف أن تفوته الجماعة، يعني يخاف أنه يصلي السنة والإمام يصلي الركعة الأولى والركعة الثانية ولا يدرك حتى الركوع الثاني، قالوا هنا يقطع صلاته. أما إذا كان يدرك ركعة فلا حرج، يتم خفيفة. هذا أصحاب القول الأول. ولا ننسى أنه عند بعض أصحاب هذا القول أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، يعني حتى لو أكمل الصلاة السنة والإمام يصلي الفريضة إلى التشهد، ما دام أنه كبر لتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، على قول بعض أهل العلم وتقدمت المسألة. القول الثاني قالوا أنه يقطع الصلاة مباشرة، سواء كان بالركعة الأولى أو كان بالركعة الثانية أو كان في آخر صلاة، فإنه يقطع الصلاة. هكذا قالوا. ما دليل؟ قالوا دليلنا حديث الباب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي تبطل أي صلاة إلا صلاة المكتوبة. والقول الثالث وفيه تفصيل وهو أظهر الأقوال إن شاء الله، وهو إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطع صلاته. لما نقول في الركعة الأولى، يعني سواء كان في سجوده أو كان في الجلسة بين السجدتين، لكن في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة. وقلنا أن قطع الصلاة لا يلزم منه أن يسلم هكذا، لا، هذا ما ورد فيه دليل. قطع الصلاة معناه أنه يخرج من هذه الصلاة ولا يلزم أن يسلم، فإن التسليم هذا ليس عليه دليل ولا أصل له، وهذا منتشر بين العامة. إذن أصحاب القول الثالث قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان هذا الذي يتسنن صلي النافلة، إن كان في الركعة الأولى سواء في ركوعها في قيامها في سجودها في الجلسة بين السجدتين فإنه يقطع الصلاة، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، لأنه إذا أتمها خفيفة سينتهي منها قبل أن تقام الصلاة. طيب، وهذا تفصيل هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، بل إنني أذكر أنني ذهبت معه مرة من عنيزة إلى بريدة، وكانت عنده محاضرة في بريدة، وكان الشيخ يصلي النافلة قبل المغرب، ولما كان الشيخ في سجوده في الركعة الأولى في سجوده أقيمت الصلاة فقطع الصلاة، قام وقطعها. ولذا هنا ليس استدلالا بقول الشيخ رحمه الله، إنما باستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لماذا نقول أن هذا التفصيل هو الأفضل، هو الجيد، وهو الذي يجمع بين الأقوال؟ لأنه إذا كان في الركعة الثانية فسيتمها خفيفة وربما ينتهي قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، أما في الركعة الأولى فإنه إن أتمها خفيفة ستفوته تكبيرة الإحرام. وكما قلنا في أول المسألة، الانشغال بمكملات الصلاة أولى من المكملات الأخرى، ولذا يخطئ البعض أحيانا، تجده في السجود مثلا في الركعة الأولى ثم يقيم المؤذن الإقامة وتجده يتمها بسرعة، هذا خطأ. غالبا كان هذا فعله فإنه لا يستحضر ما يقول، في نفس الوقت ربما يسرع سرعة مفرطة، هذا خطأ. ولذا يتنبه المسلم لمثل هذا الأمر، فإن الفقه تمام الفقه وتمام التعبد أن تعمل بهذا الحديث، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كنت في الركعة الأولى أنك تقطع صلاتك، سواء كنت في سجودها أو كنت في ركوعها أو في الجلسة بين السجدتين أو أيا كان. أما إذا كنت حتى لو كنت في السجدة الثانية من الركعة الأولى اقطع الصلاة، لماذا؟ لأن قيامك وقراءتك للفاتحة هذا سيأخذ وقتا. ولذا هذا التفسير هو الأظهر، وبعده يأتي في القوة القول الثاني، وأنه إذا أقيمت صلاة فإنه تقطع أي صلاة إلا المكتوبة، وهو قول قوي يدل عليه ظاهر الحديث. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع بين الحسنين في أن يتم صلاته سريعة خفيفة، لا سيما إذا قمت صلاة في الركعة الثانية ومع ذلك يدرك تكبيرة الإحرام، فإنه يفعل ذلك. أما إذا خشي الإنسان أن تفوت تكبيرة الإحرام مثلا وحريص على تكبيرة الإحرام، فإنه يقطع الصلاة. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا قطع الصلاة في الركعة الثانية أنه جاء بمحظور، لا، الصواب أن فعله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أنه لا فرق بين صلاتك النافلة سواء في المسجد أو في بيتك، فإنك تعمل بمثل هذا الحديث. من فوائد هذه الأحاديث أن نقول حديثا عبد الله بن مالك بن محين وعبد الله بن سرجس فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رأى رجل يصلي السنة، سنة الفجر، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهمس له. الصحابة لا يدرون ماذا يقولون، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا يقول وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه. لاحظ موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقيمت صلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي النافلة، ترك هذا الأمر وجاء وهمس إليه بكلمات وتركه. يقول الراوي هنا فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا انتهت الصلاة أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة، وفي رواية أتصلي الصبح أربعة، أي أنك تصلي صلاة الصبح أربع ركعات. خلاص، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أقيمت الصلاة، تنشغل بماذا؟ انشغل بصلاة الفريضة. هل تريد أن تصلي الصبح أربعة؟ إذا أقيمت الصلاة فانشغل بما أقيمت له الصلاة وهي صلاة الفريضة، لا تصلي السنة ثم تصلي الفريضة فتصلي الصبح أربعة. وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أمام الملأ يا فلان كيف تصلي كذا، جاء وهمس إليه وذهب، وجاء له النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في تنويع الداعية في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أحيانا أنت في أمرك المعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى أسلوب مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء يحرك عقله، ما قال له ترى صلاتك غير جائزة أو لا يحل لك أن تفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أتصلي الصبح أربعا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أن هذا الرجل لا يصلي الصبح أربعا، يعلم أن هذه سنة وأن هذه صلاة، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم تمام التعليم وكماله بأن يقول له إذا أقيمت صلاة فإنك لا تنشغل إلا بركعات ما أقيمت له الصلاة وهي صلاة الفجر. فإذا كنت تنشغل بهذه الركعات وهذه الركعات فإنك أنت انشغلت بأربع ركعات. وجاء في اللفظ الآخر ماذا قال له؟ يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ لاحظ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سئل هذا الرجل ولو سئل أي واحد من جماعة المسجد على سبيل المثال والصحابة لعلم أن هذا الرجل إنما اعتدد في أول الصلاة بالنافلة والثانية يريد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة في قضية الإنكار وقال له بأي صلاتين اعتدت، يعني أنه إذا أقيمت صلاة مفروضة فإنك لا تنشغل إلا بما فرض، وأنت انشغلت بهذه الركعتين بأيهما اعتدت، هذه جعلتها فريضة أو التي ستدخل معنا بها. ولذلك قرأ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختياره لللفظ المناسب والطريقة المناسبة. ما قال له أمام الناس؟ الصحابة يقول لا ندري ما قال له، حتى جاءوا إليه بعد صلاة وسألوه. هذه طريقة مناسبة. وهكذا في الإنكار دائما، يعني قضية الإنكار قضية إظهار ما لديك من العلم على الآخرين، المراد في ذلك أنك ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، ليس المراد أن تتعالى أو أن تظهر عند غيرك أنك إنسان صاحب علم، وربما تجرح هذا الذي أنكرت عليه. وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تكررت بهذا الأسلوب في أحاديث كثيرة، ونحتاج اليوم كدعاة إلى أن نطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وربما لو قلت لي أي واحد منكم هل تذكر موقف فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه في دعوة غير، لانقدح في أذهانكم جميعا ما لا يقل عن ثلاثة مواقف أربعة مواقف في حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جئت إلى ممارساتنا اليوم وتطبيقنا اليوم لمثل الإنكار وغيره لوجدت أن عندنا خلل كبير للغاية. هذه مصيبة، وتجد أننا مجرد، ولا سيما مع وجود وسائل التواصل اليوم، ما عليه الإنسان لا يخرج جواله ويبدأ بأحد مواقع التواصل وربما ينكر بلا علم. هذه مصيبة. مثل ما انتشر اليوم انتشر من يقول أن تفطير الصائمين هذا فيه إسراف، ولا تفطروا ولا تفعلوا ولا تفعلوا. جاءتني أسئلة كثيرة على هذا الموضوع. العام الماضي خرج شخص بمقطع واحد، وكان هذا المقطع من اجتهاد من عنده جيد، لكن أرد عليها الآن. اليوم كثر الذي يقولون هذا. رمضان الماضي كنا نستنكر من يقول هذا، كيف تقول، كيف تتجرأ إلى أن تزهد الناس في هذه العبادة وهي تفطر الصائمين، وتقول لهم أنهم يسرفون أو إلى غير ذلك. وغالب من يزهد إنما دخل عليه من بابين. الباب الأول أنه رأى ربما بعض المواقع في تفطير الصائمين قد مثلا صار عند بعض الإخوة خلل أو تقصير في قضية الإفطار، تجد أن هناك ربما إسراف وغير ذلك. وانتشرت بعض المقاطع، ولا أقول بعض المقاطع، ربما مقطع أو اثنين في أخذ السفرة بما فيها من طعام ورميها. هذا لا شك أنه تصرف خاطئ. الله عز وجل وصف عباد الرحمن وقال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا المقطع الذي انتشر على سبيل المثال، وأنا أؤكد على هذه القضية الآن انقدحت في ذهني لأنه ستسمعون كثيرا في مثل هذا الأمر، وينبغي لطالب العلم أن يضع الأخطاء في ميزانها الطبيعي، وأن يكون يتعامل مع الأخطاء والإنكار كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم برفق وبالطريقة المناسبة. اليوم وأمس ومنذ يعني أسبوع تقريبا جاءتني أسئلة كثيرة في مثل هذا الأمر، أنه هناك من يزهد في تفطير الصائمين، أننا نضع أموالنا مثلا أو نساعد ونفطر من ربما لا يحسن التعامل. الباب الأول أقول هو انتشار ربما مقطع مقطعين أساء بعض الأخوة في مثلا نقول سفرة الإفطار، ولكن هذا لا يعني أن الجميع أساء، ولا يعني أن الإفطار الذي يضج في العالم الإسلامي ككل أنهم على طريقة خاطئة، بل ربما الذين أخذوا هذه الطريقة أو حصل منهم هذه الطريقة اثنين أو ثلاثة ولا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. لا يعمم هذا ويزهد الناس مثل هذا، هذا يخشى عليه أن يكون من الذين يصدون عن سبيل الله في هذه الطاعة، ويخشى عليه من أن يكون من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الباب الثاني وهو المفهوم المغلوط عند البعض، كمن يقول مثلا أغلب الذين يفطرون هؤلاء ليسوا مساكين. ومن قال لك أن فضل إفطار الصائم خاص بالمساكين؟ إفطار الصائم ليس خاصا بالمساكين، والفضل الوارد فيه وفي الأحاديث العامة في إطعام الطعام والإحسان ليس خاصا بالمساكين. الإنسان يؤجر لو أحسن وأطعم جاره أو أي غني أيا كان، أن هذا من الإحسان وما يؤجر عليه الإنسان. بعضهم يقول هناك غير المسلمين موجودين معهم، ومن قال لك أن إطعام غير المسلم ما يؤجر عليه الإنسان؟ يؤجر عليه. الصدقة على غير المسلم لا سيما إذا نوى فيها الإنسان أن يؤلف قلبه يؤجر عليها. وبعضهم ربما يقول هؤلاء أناس مثلا لا يحتاجون إلى الطعام، ومن قال لك أن تفطير الصائم اليوم فقط أكل؟ انظر إلى الإحصائيات الذين أسلموا في موعد إفطار الصائم. هؤلاء الذين تقول عنهم غير المسلمين، هناك إحصائيات في كل رمضان مكاتب الدعوة التي تقيم إفطار الصائم تذكر شيء من الإحصائيات مما يبهج النفس ويفرح المؤمن في دخول بعض العمالة في الإسلام. نهيك عن تعليمهم العقيدة وتنبيههم على البدع وتصحيح بعض الأحكام وما يجهلونه وإلى غير ذلك. هؤلاء العمال ربما لا يأتون إلى مثل هذه المحاضرات في جميع السنة بحكم انشغالهم في أعمالهم، وهذه فرصة ثمينة لو لم يأتي ويستفاد إلا أنه يعني يتعلم وصح بعض العقائد والأشياء التي يجهلها. هذا ما يفعله مكاتب الدعوة اليوم، لكن هذا لقصور فهمه نظر في منظار واحد، أنه مساكين، أن أفطار الصائم لا يكون إلى المساكين، وأنه لا يراد به إلا هذا الجانب، بينما هناك أمور كثيرة تصاحب هذا المشروع وهذا العمل فيها الخير العميم. ولذا يتنبه الإنسان من ينتقد في المجالس وغيره، ممن ينتقد بلا, بلا, بلا ميزان، وربما يتكلم كلام لا يحسب له حساب، وربما ولذلك دخل الشك عند البعض في تفطير الصائمين. هذا مع الأسف حصل، هذا لقلة الفقه، هذا لقلة الفقه. وسبب هذا كله أن هذا الذي يزهد في تفطير الصائمين والذي ينكر أنكر بطريقة على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم على غير هدي، وإلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، اذهب وانصح من ترى، ولا تجعل هذا الأمر عاما في كل موقع من مواقع الإفطار. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن صلى الله عليه وعلى وسلم تعليم هذا الرجل بمثل هذه الاستفهامات الإنكارية التي تحرك عقله وذهنه. ثم الحديث الذي يليه ونختم به هو حديث أبي حميد قال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وأما ترجمة رواة الحديث، أما أبو حميد الساعدي فتقدمت ترجمته في كتاب الإيمان، وأما أبو أسيد أيضا الساعدي فهو مالك بن ربيعة ابن ساعدة الخزرجي الساعدي، مشهور بكنيته أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ومات بالمدينة سنة 60. قال ابن عبد البر وهو آخر البدريين موتا، وقيل مات سنة 30، ويضعف هذا ابن عبد البر ويقول هذا اختلاف متباين جدا. توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 78 سنة. قول الراوي هنا عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، هذا شك، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي. الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد، أن يقول عند الدخول اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. ما الحكمة في أنه إذا دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك؟ لأنه إذا دخل هو إنما دخل للعبادة، ومواطن الرحمة ونفحات الرحمة في العبادة كثيرة داخل المسجد، إما بقراءة القرآن أو بالسنة أو بالدعاء أو بصلاة الفريضة أو بجلوسه بالأذكار والتسبيح بعد الصلاة. وإذا خرج فإنما يسأل الله عز وجل رزقا وفضلا، فناسب أن يدعو بهذا الدعاء كما في سورة الجمعة قال الله جل وعلا فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لذلك قال يقول الإنسان الله عز وجل حكى هذه الحال عن الذين يخرجون من صلاة الجمعة وقال لهم وابتغوا من فضل الله. والإنسان إذا خرج أيضا من المسجد دائما عبده يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ولو استشعر الإنسان مثل هذه الأدعية لكان له شأن، لكن مشكلتنا مع هذه الأذكار أنها تتحرك الألسن والشفاه ولا تتحرك القلب. إلا والله لو الإنسان استحضر هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار يعني حينما يدخل ويقول اللهم إني لما افتح لي أبواب رحمتك، ويسأل الله عز وجل ذلك، ويستشعر هذا الأمر وأنه أقدم على مواطن هي حري بفضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل واستجابة الدعاء وإلى غير ذلك، لكان له شأن. لو تدبر وتأمل الإنسان كل لحظة منذ أن يخرج من بيته إلى المسجد لكان له إذا دخل في صلاة شأن آخر. وإلا ما يسبق الصلاة من الفضائل والأعمال شيء عظيم، شيء عظيم. إذا ردد الإنسان مع المؤذن كان من فضل ماذا؟ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر حديث، فقال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أحدكم لا إله إلا الله خالص من قبل داخل الجنة. إذا قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى نهايتها حلت له شفاعة يوم القيامة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها صلى الله عليك بها عشرة. إذا توضأت خرج من وجهك كل خطيئة نظرت إليها بعينك مع الماء أو ما في فضل الماء، كما جاء في الحديث عند مسلم. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل قدميه خرج من قدميه كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم تمشي كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ثم تكبر على المسجد وتسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب رحمتك. ثم إذا دخلت المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في صلاة ما دمت تنتظر صلاة. مجرد ما تدخل المسجد أنت يحسب لك أجر صلاة. أي فضل هذا؟ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد، السنة الرواتب وفضلها. إذا استشعر الإنسان كل هذه المقدمات دخل إلى الفريضة بقلب آخر غير القلوب التي ندخل بها فريضتنا اليوم تماما. على الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا لم تنهنا عن بعض المنكرات وبعض الفواحش وبعض الأمور وبعض الأشياء التي ربما يستهان بها البعض؟ لأن صلاتنا تحتاج إلى إقامة. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، ما قال صلوا فقط. الإقامة تنقسم إلى قسمين، إقامة كاملة وإقامة ناقصة. الأعجب من هذا كله وأختم به، الأعجب من هذا كله ليس أننا نقصر فقط في صلاة الفريضة، الأعجب من هذا أننا نقصر وندري أننا نقصر ولا نحاسب أنفسنا على التقصير. هذا هو الأعجب، أننا تمر بين الصلاة ندخل في الصلاة ونخرج منها ولا أي محاسبة. صلاة العشاء هذه التي صليناها الآن كلنا ذاك الرجل، ربما لم نعقل منها إلا شيء وجزء يسير، وهكذا صلوات كثيرة. لو قيل لك صلوات خمس سنوات ماضية تقول ما أذكر صلاة عقلتها من أول إلى آخر ما أذكر. العجيب أيها الإخوة أننا لا نحاسب أنفسنا ونصلي بأبداننا دون قلوبنا، ولذا أصبحت صلواتنا تنهانا لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. صلى الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا، وسأله سبحانه وتعالى أن يصحح ما في هذه القلوب وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، هذا الحديث دليل على أنه يجوز الدعاء ماشيا، يجوز الدعاء ماشيا. أنا ماذا يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا دعاء ولا؟ وإذا خرج قال اللهم أسألكم فضلك، هذا دعاء ولا؟ هذا دعاء. ويجوز الدعاء مضطجعا، يجوز، يجوز. أذكار النوم ليس فيها دعية، وما ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ندعو بها. ولذا يجوز الدعاء جالسا وقائما وماشيا ومضطجعا، هذه جائز الدعاء. ولكن الأكمل حالا أن يأخذ أن يستقبل الإنسان قبله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لشهداء أحد استقبل قبله، ولما في حديث أبي عامر أيضا استقبل قبله وتوضأ. وهذه من السنن أيضا المندثرة، أنه عند الدعاء يسن، من السنن المؤكدة السنن الخاصة بالدعاء أيضا الوضوء، صلى الله عز وجل وفقنا في ديني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.